بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لقد ذكرنا في الدرس السابق بأن وضوء من اعتقد عدم الضرر فتوضأ صحيح حتى لو انكشف الخلاف، وذلك لامتنانية حديث لا ضرار، والحكم ببطلان الوضوء خلاف الامتنان. وقد قرر دليل الامتنان بأربعة تقريرات ذكرناها مفصلا. وقد أشرنا أيضا بأنه مع ذلك اعتبروا أمرين آخرين لصحة هذه الوجوه الأربعة في تقرير امتنانية حديث لا ضرار. وذكرنا الأمر الأول، وكان حاصله لا بد من ثبوت إطلاق أو عموم لدليل الوضوء حتى يكون هناك مجال لحكومة حديث لا ضرار بالنسبة إلى ذلك الدليل. وعندما استعرضنا الآية المباركة وجدنا أنها لا إطلاق فيها. وقد ذكرنا بما أجاب عنه السيد الخوئي قدس سره بأن عدم الإطلاق إنما يضر بسائر التقريرات لامتنانية الحديث، وأما على القول بالاستحباب النفسي للوضوء فلا حاجة لنا بحديث لا ضرار لإثبات صحة الوضوء المبحوث عنه. الأمر الثاني الذي اعتبروه لتمامية هذه الوجوه الأربعة، إيضاحه يحتاج إلى مقدمة. فنقول إن الضرر بالنفس يكون على أنحاء ثلاثة. الأول أن يكون الضرر بدرجة بحيث يوجب هلاك النفس ولا إشكال في حرمته، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النحو الثاني أن لا يبلغ الضرر درجة الموت والهلاك، ولكنه مع ذلك يبلغ درجة يعلم منه الحرمة والمبغوضية شرعا، كقطع الإنسان يده أو رجله مثلا، ولا ينبغي الإشكال في حرمته. النحو الثالث أن يكون موجبا للإضرار بالنفس، ولكن لم يبلغ درجة الهلاك ولا قطع الأطراف، بل يكون أخف وطئا من النحوين السابقين، كما لو كان استعمال الماء موجبا لتأخير برئه من المرض لا أكثر. إذا عرفنا ذلك نقول أن الأمر الثاني الذي اعتبروه لصحة الوجوه الأربعة المؤدية للحكم بصحة الوضوء المبحوث عنه، أن لا نقول بحرمة مطلق الإضرار بالنفس حتى على النحو الثالث، بل لا بد من القول بالحرمة في خصوص النحو الأول والثاني دون الثالث، إذ لو قلنا بحرمة الإضرار حتى بالنسبة إلى النحو الثالث لزم القول ببطلان الوضوء واقعا، لأن يعني إحنا محل بحثنا وين؟ هو النحو الثالث، الوضوء استعمال الماء لا يوجب هلاكه ولا قطع أطرافه أو عمى عينه، وإنما إذا كان مريضا ولم يستعمل الماء ممكن أن يبرأ في خلال يومين، ولكن لو استعمل الماء يمكن أن يستمر المرض بالنسبة إلى أسبوع أو أربعة أيام. هذا هو محل حديثنا. فإذا قلنا بأن الضرر مطلقا يكون حراما حتى بالنسبة إلى القسم الثالث، نعم، لكان الوضوء حراما واقعا. زين، لزم القول ببطلان الوضوء واقعا، لأن في المسألة المبحوث عنها كان الضرر موجودا واقعا فهو حرام. غاية الأمر اعتقد عدم الضرر فتوضأ، ولكن الاعتقاد بعدم الضرر لا يرفع الضرر الواقعي عنه فيكون حراما واقعا. والمحرم لا يمكن أن يكون مقربا ومطلوبا للشارع. واضح الكلام؟
نعم.
إذن الأمر الثاني الذي اشترطوه لصحة هذه الوجوه الأربعة في تقرير امتنانية الدليل لا ضرر، أن لا نقول بحرمة الإضرار مطلقا، بل نقيد الحرمة فقط بالنحو الأول والنحو الثاني. هنا يمكن أن نقول بأن الدليل صحيح أن الوضوء فيه ضرر، ولكن لم يكن ضررا محرما. فإذا لم يكن محرما يمكن أن يكون مقربا. وأما لو قلنا بأن الحرام هو مطلقا بالنسبة إلى الأنحاء الثلاثة، فيكون شنو؟ الوضوء، لأنه موجب لاستعمال الماء، يكون شنو؟ حراما. والحرام لا يمكن أن يكون مطلوبا ومقربا للشارع. من هنا اشترطوا للقول بصحة الوضوء بالتقريرات الأربعة المتقدمة عدم القول بحرمة مطلق الضرر المتوجه للإنسان. وهذا الشرط مضطرد في كثير من المسائل، منها مثلا يعني هذا الشرط وهو الموجب لكون المحرم أن يكون مطلوبا، هذا شيء لا يمكن. فلذا كثير من المسائل مبتنية على هذا المبنى. منها لو توضأ شخص بماء مغصوب مع جهله بالغصبية، كان جاهلا بالغصبية توضأ وبعد أن انتهى من وضوئه أو بعد صلاته انكشف بأن الماء الذي توضأ به كان مغصوبا، فإنهم قالوا ببطلان الوضوء. لماذا؟ لأن التصرف بالماء الغصبي حرام، والحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، وذلك لأن الجهل بالغصبية لا يرفع الحرمة الواقعية، ومع بقاء الحرمة لا يمكن الحكم بصحة الوضوء لنفس المحذور. نعم، أنه الحرام لا يمكن أن يكون مقربا. هذا في الجهل بالغصبية، بخلاف النسيان، فإن من توضأ بماء مغصوب ناسيا لغصبيته فإن من الأعلام من قال بصحته، وذلك لأن النسيان يرفع الحرمة واقعا. لعدم إمكان تكليف الناس، ومع عدم الحرمان لا يمكن استكشاف المبغوضية فيقع الوضوء صحيحا. ليش؟ لأنه لا مانع من أن يكون مقربا. إذن فرقوا في حالة الجهل، الجهل بالغصبية لا يرفع الحرمة الواقعية، ولكن نسيان الغصبية لأنه ناسي وغير قابل لتوجه الخطاب له والتكليف فيكون شنو؟ الحرمة الواقعية مرفوعة. فإذا كانت الحرمة الواقعية مرفوعة فلا مانع من كون هذا الوضوء مقربا، لأنه لم يكن حراما واقعا في حالة النسيان. إذا عرفت ذلك يمكن أن يقال بعدم اعتبار هذا الأمر الثاني في القول بصحة الوضوء، بمعنى أنه حتى لو قلنا بأن مطلق الضرر بالنفس حرام حتى على النحو الثالث، مع ذلك لو توضأ باعتقاد عدم الضرر ثم انكشف الخلاف لكان وضوءه صحيحا. كيف؟ وذلك لأن مقامنا وإن كان يبدو أنه من قبيل الجهل، ولكن بالدقة والتأمل يظهر أنه من قبيل النسيان لا الجهل. واضح؟ وذلك لأن المدار في سقوط الحكم الواقعي هو عدم قابلية الحكم للبعث والانزجار به، فما دام الحكم قابلا لتحريك العبد للفعل في الواجب وانزجاره من الحرام فالحكم الواقعي ثابت. وأما إذا فقد هذه القابلية فلا وجود للحكم الواقعي ويكون ساقطا، لأن فلسفة الحكم الواقعي إنما هو لأجل بعث المكلف وزجره. ففي حالة النسيان حتى لو كان هناك حكم واقعي، لو فرضنا أنه هناك حكم واقعي لما كان له قابلية شنو؟ قابلية البعث وتحريك المكلف بالنسبة إلى إتيان الواجب، ولا النهي والانزجار عن الحرام. فلأنه هذه القابلية غير موجودة نقول بسقوط الحكم الواقعي. ليش؟ لأنه لا أثر له. واضح؟ إذا عرفنا ذلك نقول أن هذا الأثار لا يتصور في النسيان لأنه غير قابل للتحريك والبعث والانزجار، لا يتصور في النسيان واعتقاد الخلاف اللي هو محل بحثنا. هو شنو؟ اعتقد عدم الضرر، فلو كان هذا الضرر الواقعي موجبا للحرام الواقعي لكان الحرام الواقعي فاقدا للأثر للتحريك. ليش؟ لأنه كيف يحركه على خلاف ما يعتقد؟ فلأنه لا أثر له نقول شنو؟ حرام واقعي هم في حق هذا المعتقد بالخلاف غير متحقق. نقول أن هذا الأثر لا يتصور في النسيان واعتقاد الخلاف كما هو في مقامنا، لأنه اعتقد عدم الضرر فتوضأ، ومعه لا يمكنه الانبعاث والانزجار بنهي الشارع عن ارتكاب الضرر والأمر بتركه فيسقط، وإذا سقطت الحرمة واقعا فلا وجه لبطلان الوضوء. إذن النتيجة شنو؟ أنه حتى لو قلنا بأن الضرر حرام مطلقا حتى بالنسبة إلى الصورة والنحو الثالث، مع ذلك هناك طريق لتصحيح الوضوء فيما نحن فيه، لأنه من اعتقد خلاف الضرر يكون كالناسي، لا يبقى معه حرمة واقعية، لأن هذه الحرمة الواقعية لو فرضنا وجودها لما كان لها أثر في تحريك العبد. واضح؟ فتحصل من جميع ما ذكرنا بأن اعتبار هذا الأمر لا دخل له في الحكم بصحة الوضوء المبحوث عنه. إذن العصار الأمر الأول لا يعنينا، لأنه قلنا بالاستحباب النفسي بالنسبة إلى الوضوء. الأمر الثاني، لأن اعتقاد الخلاف هو من قبيل النسيان، فلا يمكن أن يكون هناك حرام واقعا مع اعتقاد الخلاف. إذن حتى لو قلنا يعني وكان مبنانا هو حرمة مطلق الإضرار حتى على النحو الثالث، يمكن تصحيح الوضوء. والحاصل أن القول بصحة الوضوء المبحوث عنه إما أن يكون بدليل الامتنانية حديث لا ضرر، وإما بدليل استحباب الوضوء النفسي. إلى هنا هكذا وصلنا. نعم، هناك وجه آخر للقول بصحة الوضوء من دون حاجة للقول بامتنانية حديث لا ضرر، ومن دون حاجة للقول بالاستحباب النفسي للوضوء. وحاصله أن الآية الشريفة آية الوضوء قد قسمت المكلف إلى قسمين: الأول الواجد للماء والمتمكن من استعماله، فحكمت بأن وظيفته الوضوء. القسم الثاني الفاقد للماء وغير المتمكن من استعماله، فحكمت بأن وظيفته التيمم. وبناء على ذلك، فإن من يعتقد بعدم كون الوضوء ضرريا في حقه لا يصدق عليه عرفا عنوان عدم التمكن وعدم الوجدان. واضح؟ العرف، من يعتقد، ما علينا بالواقع، من يعتقد بأن استعمال الماء للوضوء غير مضر له، هذا يكون شنو؟ يكون متمكنا عرفا من الوضوء، يكون واجدا للماء ومتمكنا من الوضوء عرفا، لا بحسب الواقع، بحسب العرف. فإن من يعتقد بعدم كون الوضوء ضرريا في حقه لا يصدق عليه عرفا عنوان عدم التمكن وعدم الوجدان، فيندرج حينئذ في القسم الأول الذي يجب عليه الوضوء. واضح؟ فيندرج حينئذ في القسم الأول ممن تكون وظيفته الوضوء، وبذلك يحكم بصحة وضوئه بلا حاجة في ذلك للقول بامتنانية حديث لا ضرر بجميع تقريراته، ولا حاجة أيضا للقول بالاستحباب النفسي للوضوء. وكذلك لو اعتقد الضرر
مع عدم وجوده واقعا. اعتقد بأن استعمال الماء للوضوء مضر له، وواقعا ما كان مضرا له. لو اعتقد الضرر مع عدم وجود الضرر واقعا، يصدق عليه عرفا بأنه غير متمكن وغير واجد للماء، فيندرج حينئذ في القسم الثاني، وبذلك يحكم بصحة تيممه. وعلى ذلك فلا يتوقف الحكم بالصحة في كلا التقديرين أو كلا الفرعين على قاعدة لا ضرار، فلا يكون لقاعدة الضرر دخل فيما نحن فيه. يعني لو حكمنا العرف، لأنه العرف يحكم على ما يعتقد المكلف، نعم، فاعتقد عدم الضرر فيكون متمكنا من الماء، فيكون وضوءه صحيحا. في الحالة في عكس هذه الحالة، اعتقد الضرر، فالعرف يقول بأنه غير متمكن من استعمال الماء، فتيممه يكون صحيحا. هذا كله بالنسبة إلى الوضوء. لعل صارت عندنا ثلاثة طرق لإثبات الصحة، إما بالامتنانية بتقريراته الثلاثة، وإما بالاستحباب النفسي، هاي اثنين، وإما أن نقول بالإطلاق العرفي بالنسبة إلى المتمكن وغير المتمكن في الآية. هذه الطرق الثلاثة تصحح هذا الوضوء لمن اعتقد عدم الضرر فانكشف الخلاف. غاية ما هناك، الطريق الأول نحتاج إلى حديث لا ضرر، الطريق الثاني لا نحتاج إلى حديث لا ضرر، ولكن نستعين بالأدلة المثبتة لاستحباب الوضوء نفسيا، الوضوء الاستحباب النفسي للوضوء. الثالث، الطريق الثالث، لا نحتاج إلى شنو؟ إلى حديث لا ضرر ولا إثبات الاستحباب النفسي، ومع ذلك يمكن القول بصحة الوضوء. هذه الطرق الثلاثة، هذا كله بالنسبة إلى الوضوء. وأما بالنسبة إلى الصوم، فيما إذا اعتقد عدم الضرر فصام، وبعد ذلك انكشف الخلاف، تبين أن الصوم كان مضرا له. فإذا قلنا المأخوذ في موضوع الصوم بحسب الأدلة هو نفس الضرر الواقعي، فهنا لا بد وأن نقول بامتنانية حديث لا ضرر بأحد الوجوه المتقدمة للحكم بالصحة. نفس الكلام اللي هناك هنا أيضا يأتي. وأما إذا قلنا بأن المأخوذ في موضوع الصوم بحسب الأدلة الواردة هو الخوف من الضرر لا نفس الضرر، نعم، كما ورد في الأدلة، من خاف الضرر فلا صوم عليه، نعم، إذا كان الخوف هو الخوف من الضرر لا نفس الضرر، فالحكم بالصحة يكون أهون، وذلك لأن من الواضح مع اعتقاد عدم الضرر فلا يوجد خوف الوقوع في الضرر، فيكون مشروعا وصحيحا. وبحسب الظاهر أن المأخوذ في موضوع الصوم هو خوف الضرر لا نفسه، لذا يكون الحكم بصحة الصوم في هذا الفرع أسهل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.